الله أكبر
الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا ربي أولى بذا كرما، فقد شبنا في الرق فأعتقنا من النار. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فأمتكم هي خير أمة أخرجت للناس. تكفل الله وتعهد الله أن لا تهزم هذه الأمة ولا تغلب، وأنها ظاهرة على الأمم كلها، ما ابتغت إلى الله سبيلا، ما سارت على طريق نبيها وطريق أصحابه. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا على خطاهم سائرين. عنوان اللقاء الليلة أحبتي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون، بشرط أن تحققوا الإيمان لله رب العالمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين. بالإيمان العزة والنصر والتمكين، بالإيمان الثبات، بالإيمان تنال ولاية الله جل في علاه. فلا عزة إلا بالإيمان، وحيث لا يوجد الإيمان فلا مكان للعزة. وصى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الآية الكريمة حين قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح الذي مسهم يوم أحد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس لحكمة إلهية ربانية عظيمة وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لا تظن أن الجنة رخيصة بل طريق الجنة صعب وشاق فقدم الرجال الثمن قدم الرجال الثمن ما حدث من أحداث يوم أحد لحكمة أرادها الله منها حتى يميز الخبيث من الطيب فما أكثر الذين ينتمون إلى الصف حين الانتصار يوم إن انتصر المسلمون في يوم بدر التحق بالصف من ليس منهم هؤلاء لا يعرفون إلا حين تنقلب الموازين ثم أن الله أعد للمؤمنين في جنات النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولن يصلوا إلى ذلك إلا بالامتحان والابتلاء العظيم
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
ثم من حكم الله جل في علاه لما حدث في ذلك اليوم العظيم حتى يبين للأمة من أقصاها إلى أدناها أن النصر ليس بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ثم بين أن هذه سنة لا تتغير ولا تتبدل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لله عبودية في السراء وفي الضراء أما في الرخاء في السراء فالكل يدعي فكان لابد من إظهار عبودية في الشدة حتى يتميز الخبيث من الطيب في ذلك اليوم العظيم في يوم أحد وما أدراك ما يوم أحد ذاق المسلمون طعم الانتصار يوم بدر وفرحوا بذلك وذكرهم الله بتلك النعمة العظيمة وبذلك الفضل الكبير ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلا قليلة مستضعفة تخافون أن يتخطفكم الناس ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ثم في يوم أحد لحكمة أرادها الله ذاق المسلمون مرارة الهزيمة حتى يعرفوا النصر ويأخذوا بأسبابه حتى يعرفوا الهزيمة ويتجنبوا أسبابها إن اختلاف الرأي والنزاع وعدم السمع والطاعة والذنوب والمعاصي واختلاف الرأي هي أسباب الهزيمة
في يوم بدر كان الصف واحد، كانت الكلمة واحدة، كان الرأي واحد، النية واحدة، لم تدخل الدنيا في القلوب في يوم بدر فانتصرت القلة القليلة. لكن يوم احد اختلف تماما، فلقد جهزت قريش في ذلك اليوم ما لم تجهزه من قبل، بل ارسلت شعراءها يطوفون بين القبائل حتى يجمع المتطوعين لقتال محمد واصحابه. كان عندهم دافع قوي للقتال في ذلك اليوم، الثأر، الانتقام. ما صنع بهم يوم بدر لم يكن بالشيء القليل. قتل كبراؤهم وأمراؤهم وساداتهم، وأدخن فيهم المسلمون، أدخن فيهم المسلمون الجراح، ونكلوا فيهم تنكيلا حتى خرجوا من أرض المعركة يجرون قبل الهزيمة أديان الذل والانكسار، لأنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس. وليحقق الله للمؤمنين سنته، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فحشدوا في ذلك اليوم أكثر من 3000 مقاتل، 700 بعير، القوة التي تنقل عتاد المعركة، والقوة الضاربة أكثر من 200 فرس، 700 درع قوة وقائية. جعلوا ميزانية لتلك الحرب القاتلة التي استنقذت يوم بدر، جعلوها وقفا للمعركة، ما يعادل أكثر من 50,000 دينار ذهب، ما يعادل في يومنا اليوم أكثر من 1,000,000 ريال، مبلغ كبير في ذلك الحين. وضعوا تلك القاتلة وقفا لإعداد الجيش في ذلك اليوم، وخرجوا ب3,000 ما خرجت العرب بمثلها قبل، وألبوا القبائل وطلبوا المتطوعين من هنا ومن هناك، وخرجت النساء معهم تحرضهم وتبث فيهم روح القتال والانتقام، تذكرهم بقتلاهم في بدر والذل والهوان الذي لحقهم في ذلك اليوم. لما علم العباس بالأحداث في مكة وكان لم يسلم حينها، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عاجلة مع رجل من رجاله الذين يثق فيهم. المسافة بين مكة والمدينة تقطع في 10 أيام، قطعها الرجل في 3 أيام، ثم وصل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وسلمه الرسالة، فقرأها أبي بن كعب، وأخبره العباس أن قريشا قد أعدت العدة واستعدت وانطلقت في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: اكتم الخبر، اكتم الخبر حتى لا يشيع الخبر قبل اجتماع القوم وأخذ المشورة. ثم أخبر سعد بن الربيع بالخبر، وكان في داره، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في داره وأخبر سعدا بالخبر، فقال: والله يا رسول الله ما أرى إلا خير، ما أرى هذا إلا خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند سعد، قالت امرأته لسعد: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أم لك، وما لك بهذا؟ ما يريد أن يشيع الخبر. قال: لا أم لك وما لك بهذا؟ قالت: أما والله فإني قد سمعت الخبر. فأخذها من يدها ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد سمعت كلاما، حتى إذا فشى الخبر لا تظن في أني قد أشعت الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها وأطلق يدها فإنها مؤمنة. حتى النساء يتكتمن على أخبار المسلمين، وتعلم أن القضية قضية تكتم وقضية سرية، لأن الأمر يعنيها، هي تشترك معهم في العقيدة والإيمان، هي تشترك معهم في الهدف وفي المنهج وفي الطريق. فمحمد كما أنه رسول الرجال هو أيضا حبيب النساء ورسوله. فكتم الخبر، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار القوم من المهاجرين والأنصار، وبدأ الرأي مشورة بينهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لا أمرا قال نقاتلهم داخل المدينة، نفح الصمت في داخل المدينة، ما يسمى اليوم بقتال الشوارع. أدعى للتنكيل بالعدو، العدو لا يعرف أين المخابئ التي يختبئ بها المسلمون، ثم سيكون هناك فرصة لزيادة العدد، النساء سيقاتلن على أظهر البيوت وسيرمون العدو بالحجارة، وستجتمع الكلمة الواحدة داخل المدينة. فأبى الشباب المتحمس، إلا الخروج. منهم نفر لم يخرج يوم بدر، قالوا يا رسول الله إنا لندعو الله لمثل هذا اليوم، اليوم أن يوم أن جاء عدونا نجعلهم يدخلون علينا في دارنا. وكان أول المتحمسين أسد الله حمزه، فقال يا رسول الله والله لا أطعم طعاما حتى أناجزهم خارج المدينة. من هو حمزة؟ حمزة هو الذي فعل بهم الأفاعيل يوم بدر. كانت الفرسان تهاب أن تقف أمام حمزة، وما أحد يستطيع أن يقوم أمام أسد الله وأسد نبيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن رأي الأكثرية هو الخروج، وافق على هذا، وهو يرى أن البقاء في المصلحة، ووافقه في البقاء رأس الكفر والنفاق ابن سلول، عبد الله ابن أبي ابن سلول، وافق لأنه لا يريد الخروج أصلا ولا يريد القتال أصلا، هو أجبن من أن يقاتل مع المسلمين. لكن قاتل الله المنافقين، هم في كل حين طباعهم لا تتغير، صفاتهم لا تتغير، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، ثم دخل إلى داره ولبس لأمته ولبس كامل ثياب الحرب وخرج. فلما رأى الرجال أنهم قد أكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، قالوا يا رسول الله كأننا قد أكرهناه، فاعمل بالرأي الذي أنت تراه. فقال بهمته العالية: ما كان لنبي أن يضع لأمته حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ما كان لنبي أن يتردد عن قتال أعداء الله بعد أن وضع عدة السلاح حتى يبين لهم أنه لا تردد في هذا الطريق. فخرجوا بألف من الرجال، باتوا يوم السبت خارج المدينة قبيل الفجر، غير النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، ثم صلى الفجر وهم بكامل عدتهم الحربية. ثم لما انتهوا من الصلاة بدأت مؤامرة المنافقين، انسحب ابن سلول ب300 من الرجال. الهدف من الانسحاب خلخلة الصف، الهدف من الانسحاب أن يفرق كلمة المسلمين. الآن حانت ساعة الصفر، ما بينهم وبين عدوهم إلا أمتار، ما بينهم وبين عدوهم إلا لحظات حتى يستقبلوا يستقبلوهم بالقتال. فاختار عدو الله تلك اللحظة حتى يفعل فعله، فارتد معه المنافقون وعددهم 300. كان يقول من قوله: استشار الولدان حين أشاروا عليه بالخروج ولم يسمع كلامي، وأنا الذي أمرته بالبقاء أمرته وأشرت عليه بالبقاء في المدينة. ثم ببلبلته كاد أن يفتن طائفة من المؤمنين، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، فقال الله جل في علاه بعد أن ثبت المؤمنين:
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.
لولا أن الله ثبت المؤمنين لنكف منهم نفر على أدبارهم. توقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد هذا الخبر، فكانت ردة فعل المسلمين شديدة، اختلفوا في رأيهم ماذا نصنع بهؤلاء، فقال الطائفة نقاتلهم قبل أن يرجعوا إلى المدينة، نقتل هؤلاء المنافقين قبل أن يرجعوا إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل دعوهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. حكمة عسكرية كبيرة، لأنه لو تلاحم معهم في الصفوف والكفار على مقربة منهم لاشتعلت النار على المسلمين من كل الجهات، لكن كما قال الله لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى موازين المعركة 3000 في الطرف المقابل بكامل العدة والعتاد يفوقون المسلمين في كل شيء إلا بالإيمان والعقيدة، وكفى بهذا نصرا للمسلمين.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
فقسم النبي صلى الله عليه وسلم رجاله على حسب ظروف المعركة، فاختار جبل أحد، جبل نحبه ويحبنا، فجعل ظهره إلى الجبل وقسم الرجال راية الأنصار وراية المهاجرين وراية الأنصار إلى رايتين أوس وخزرج، ثم جعل 50 من الرجال على قمة الجبل كقوة رادعة، قوة ضاربة تحمي ظهرهم وترد الخيل. الخيل ما تستطيع تقاوم السهام والنبال، الخيل ترجع تجفل من الرمي والرماح والسهام والنبال. فوضع القائد خطة كاملة تناسب ظروف المعركة، قال للخمسين رجل على قمة الجبل بعد أن أمر عليهم عبد الله بن جبير، قال لهم كانت لنا أو علينا ما أحد يتحرك من مكانه، لو رأيتمونا فتخطفنا الطير ما أحد يتحرك من مكانه، لو رأيتم أن المعركة قد حسمت ما أحد يتحرك من مكانه. وكان للأوامر الصارمة دور في بداية المعركة أن المسلمين قد انتصروا في البداية، فكان الرماة هم سبب الانتصار في البداية، وكان الرماة أنفسهم هم سبب الهزيمة في النهاية. السبب كما ذكر الله جل في علاه، منكم من يريد الدنيا من كان على قمة الجبل، ومنكم من يريد الآخرة الذين كانوا في أرض المعركة. صف النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ثم أخذ يحث رجاله على القتال، وقال إن روح القدس نفث في روعي، وقال إن نفس لن تموت قبل أن تستوفي رزقها وأجله، ما من أمر يحبه الله ورسوله إلا أمرتكم به، وما من أمر لا يحبه الله ورسوله إلا نهيتكم عنه، فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأخلصوا جهادكم لله رب العالمين. ثم جعلت كلمة السر، الكلمة التي يتعارف بها الرجال في أرض المعركة، أمت. بدأت المعركة، وقبل بدايتها قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع همة الرجال، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام عمر، قام علي، قام كثير من الصحابة، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءهم هذا، حتى قام أبو دجانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فهو يعرف طبيعة الرجال، فقال من يأخذه بحقه؟ قال وما حقه يا رسول الله؟ قال يضرب به قامات الكفار حتى ينحني، قال أنا أخذك يا رسول الله. القوم يعرفون أبا دجانة رجل قتال، ورجل إذا ربط العصابة الحمراء على رأسه فإنه يقاتل حتى الموت. فربط العصابة وأخذ يتبختر بين الصفوف متخايلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن فإنها تغيظ الكفار. ولقد أجدى النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاه ذلك السيف، ثم وضع صناديد الرجال، القوة المقاتلة من الرجال بالمقدمة، سعد وحمزة وعمر وأبا بكر، وصناديد الرجال بالمقاومة. وبدأ الكفار يحرضون بعضهم بعضا، والنبي يذكرهم بالله وباليوم الآخر. شتان بين فئة، فئة تقاتل من سبيل الطاغوت، وفئة تقاتل في سبيل الله.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
مهما بلغت قوتهم لا تهنوا ولا تحزنوا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لكن إن خذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فكانت المعركة درس للأمة في جيلها الأول وفي أجيالها المتلاحقة والمتعاقبة حتى يومنا هذا. وبدأ الرجال، وبدأت تعلو صيحات القتال، وبدأ التكبير يأتي من هنا ومن هنا، وبدأ حمزة يضرب رقاب الرجال، فكان لا يسير بين الصفوف إلا تفرقت الجموع من أمامه. وأخذ أبو دجانة يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتقن فيهم الجراح. أما الزبير فصنع عجب العجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه في أرض المعركة، يبحث عن حامل الراية طلحة ابن أبي طلحة. راية المعركة شعار المعركة لكل فريق، وبنو عبد الدار حملوا لواء قرج، فتتبعه الزبير. فلما جاءه وهو على بعيره قفز الزبير على ظهر البعير معه، ثم مسكه من تلابيبه ورماه على وجهه من ظهر الجبل، ثم دك وجهه وقطم ظهره، ثم اشتد رقبته وأطاح لراية الكفار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهلل وكبر وقال: لكل نبي حواري، والزبير حواري هذا النبي، وحواري من هذه الأمة الزبير بن العوام. وبدأت المعركة تسير على النظام الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. كر الكفار على المسلمين في أول الأمر فردهم الرماة، وكر خالد وعكرمة الذين كانوا على فرسان مكة وردهم الرماة مرة ثانية، وكروا ثالثة فردهم الرماة. إذن الخطة تسير كما ينبغي، والصفوف منظمة، والكلمة مسموعة، والهدف واحد. وبدأ المشركون يحاولون ويعيدون الكرة مرات ومرات. صنع حمزة عجب العجب وقتل في فرسانهم، فانهارت عزائمهم. حمل بن عبد الدار الراية مرة ثانية فقتل سعد بن أبي وقاص حامل الراية، ثم حملها ثالث فقتلوه، حتى حمل الراية منهم ستة فقتله الصحابة. أسقطوا راية الكفار ست مرات ولم تتزعزع راية المسلمين. وبدأ المشركون يفرون من أرض المعركة، وبدأت علامات الهزيمة تظهر عليهم، وبدأت الغنائم تتناثر في أرض المعركة هنا وهنا، حتى أخل المشركون معسكرهم وبدأوا يفرون يمنة ويسرى. ثم أتت النقطة التي قلبت موازين المعركة، خلفت الأوامر، تبا للمعاصي ماذا تصنع، وتبا لمخالفة الأوامر ماذا تصنع. ما حدث للمسلمين في ذلك اليوم بسببه: مخالفة الأوامر وحب الدنيا. هذا هو المرض الذي نعاني منه اليوم. يوم أن تداعت علينا الأمم قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم كثير، أمة مليار، ولكنها لا تملك لنفسها قرار. أنتم يومئذ كثير، لكن غثاء كغثاء السيف، وليوشكن الله أن ينزع من صدور أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ حب الدنيا، حب الدنيا. كما ظلت من عابد، وكم قتلت من زاهد، وكم أضعفت من مستقيم، كم تزينت وكم فعلت حب الدنيا وكراهية الموت. فقال الرماة: فالغنيمة جاء في القلب أثارة من دنيا.
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.
رأيتم النصر، رأيتم علامات الانتصار.
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
فقال عبد الله بن جبير: قد سمعتم الأوامر، قد سمعتم الأوامر، لنا أو علينا، لنا أو علينا، ما أحد يتحرك من مكانه. قالوا: قد حطمت المعركة وفر القوم فخالفوا الأوامر ونزلوا، ولم يبقى إلا قلة قليلة مع عبد الله ابن جبير رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى خالد نزول هؤلاء استغلها فرصة، فدار بفرسانه من ناحية الجبل وهاجم هو من معه أكثر من 200 فارس، هاجم القلة القليلة التي كانت على ظهر الجبل. بسبب مخالفة الأوامر قتل أكثر من 70 من الصحابة، بسبب مخالفة الأوامر كادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كادت الأمة تخسر نبيها في تلك اللحظات بسبب مخالفة الأوامر. فالتف خالد ومن معه على القلة القليلة الباقية على قمة الجبل فقتلوهم عن آخرهم، ثم فوجئ المسلمون بالقوم يأتونهم من أمامهم وبالقوم يأتونهم من خلفهم، واشتعلت النيران على المسلمين واختلت الصفوف، فأصبح المسلمون في حيرة من أمرهم، لم تعد هناك خطة تتبع، وفشلت تلك الخطة التي كانت قد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما فشلت لأنها لم تكن على قدر أرض المعركة، لا، لأن الأوامر قد خلفت، لأن الذين كلفوا بتطبيق الخطة خالفوا الأوامر بسبب أثارة من الدنيا. في أرض المعركة المسلمون كانوا على ثلاثة أقسام حين داهمهم القوم يمنة ويسرى. قلة قليلة كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبخبرته صلى الله عليه وسلم العسكرية لم يذهب هو ومن معه إلى جمع الغنائم، بل بقي في مقر القيادة. ثم قلة أخرى كانت تطارد فلول الكفار هنا وهنا، والأكثرية كانت في معسكر الكفار. هذه الأكثرية هي التي تكبدت الخفائف كلها. اللي كانوا في معسكر الكفار أيضا انقسموا إلى قسمين. شاع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فانهارت العزائم وخارت القوة وضعفت الروح، شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فريق منهم رجع يجر أديال الهزيمة إلى المدينة، فاستقبلتهم النساء تفرون من الموت في سبيل الله. انظري إلى دور المرأة في تثبيت الرجال، تفرون من الموت في سبيل الله. قالوا الرجال يقولون للنساء: قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت النساء: موتوا على ما مات عليه. تقول النساء للرجال: موتوا على ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ترجعوا إلينا. تجرون أديال الهزيمة لضربة بالسيف على عزي، خير من حياتهم على ذنبي. فرجعوا وقاوم الرجال في وسط المعركة، تأتيهم الرماح والنبال من كل طرف، وشاع الخبر أن محمدا قد قتل. كيف حدث هذا؟ أن أم قميئة قاتل مصعب بن عمير، وهو أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقتل مصعبا الشاب الطاهر العفيف الذي كان له دور كبير في دخول الإسلام إلى المدينة. مات مصعب ولم يرى عز الإسلام وانتصار المسلمين، وما نقص هذا من أجره ما نقص هذا من أجره شيئا، ما تشابا في عنفوان شبابه، لكن تستقبله الحور العين في جنات النعيم. قتل مصعب وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فظن الكفار أنهم قتلوا محمدا، وشاع الخبر يمنة ويسرى. ما كان قد بقي من قوة المسلمين خارت وانتهت عند سماع هذا الخبر. فإذا بأنس بن النضر الذي كان مع المسلمين في معسكر الكفار يسمع الخبر، فوقف في أرض المعركة يقول: إلى أين يا قوم؟ قالوا: قد مات محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إن كان محمدا قد مات فرب محمد حي لا يموت. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين. ثم انطلق يقاتل الكفار، فالتقاه سعد، التقاه سعد ابن معاذ، فقال: إلى أين يا أنس؟ قال: واها لريح الجنة يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. فخرج يقاتل القوم وقتل. يقول أنس: والله ما نرى أن قوله تبارك وتعالى:
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
ما نرى هذه الآية نزلت إلا فيه وفي أمثاله. ثم خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بحياته، يريد أن يجمع أولئك الرجال الذين تبعثروا في أرض المعركة، يريد أن يبث الروح فيهم مرة ثانية، فأعلن عن مكانه في أرض المعركة معرضا حياته للخطر. هم يريدونه، هو بأبي هو وأمي، ومع هذا وقف موقف الشجعان. كان باستطاعته أن ينسحب من أرض المعركة، يلوذ بظهر الجبل، لكنه ما يترك الرجال هناك. ما كان لمحمد بن عبد الله أن يفعل هذا، فأخذ ينادي: أيها المسلمون، أنا محمد بن عبد الله، أيها المسلمون، أنا محمد بن عبد الله. فلما سمعوا صوته ارتفعت العزائم، قائدهم حي يرزق، حبيبهم بين أظهرهم يقاتل معهم، فارتفعت عزائم الرجال وبدوا يشقون صفوفهم حتى وصلوا إليه صلى الله عليه وسلم وتكوكبوا من حوله. فلما رأى هجوم الكفار قال لنفر من حوله من شباب الأنصار: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ من يردهم؟ من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فتطايرت الكلمات إلى مسامع شباب الأنصار، فتسابقوا واحدا تلو الآخر ستة من الرجال. أما أبو دجانة فقد صنعج بالعجاب، أما أبو دجانة فقد صنعج بالعجاب، فقد ترس النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه، وأصبح ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول المؤرخون أن ظهره أصبح كظهر القنفذ من كثرة الرماح والنبال التي ألقيت على ظهره. فدات أبي وأمي: يا رسول الله، مات ستة من الرجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال القوم يقدمون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من يردهم وهو رفيقي في الجنة؟ فقام سعد بن الربيع يوم سمع هذه الكلمات: رفيق من؟ وأين؟ أليس تلك هي الجنة التي بايعوا من أجلها؟ ها هي تعرض عليهم بأرخص الأثمان، يا حباد الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. فرمى ثقل المعركة الذي كان يلبسه وانطلق يقاتل بين الرجال، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من سعد عجبا عجبا. سعد فقط؟ لا، حتى النساء لم يشترك من نساء المسلمين في تلك المعركة إلا امرأة، ولكنها بألف رجل. أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت حبيبها في أرض المعركة يسأل ويترك. رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين وأخذت تدافع عن حبيبها. يقول صلى الله عليه وسلم عنها، اسمعي بارك الله فيك، يقول عنها رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت مثل ما رأيت من أم عمارة في ذلك اليوم، ألتفت كأنه أم عمارة تدود عني، ألتفت يسره أم عمارة تدود عني. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تمنى يا أم عمارة، سليني يا أم عمارة. قالت: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله، نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أنتم رفقائي في الجنة. أنتم رفقائي في الجنة، فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع فقاتلوا دون حبيبهم. فإذا أبي بن خلف عدو الله يقول: أين محمد؟ لا حييت الحياة. تردد القائد أو جبن أو اختبى خلف الصفوف، أخذ رمحه ووجهه نحو عدو الله فأرداه قتيلا في أرض المعركة. كثرت رباعيته وشج راسه وأدموا قدميه حتى قال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فحصل بالمسلمين ما حصل. ثم في وسط هذا كله يفاجئ المسلمين بقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ما قتل كما يقتل الأبطال وجها لوجه، إنما قتل غدرا وخيانة. وإلا فلا أحد يستطيع أن يواجه حمزة في تلك المواقف. قتله وحشي غدرا بعد أن قيل له: إن قتلته فأنت عتيق حر. فقتله وعاد إلى المعسكر، لم يقتل أحدا ولم يفعل شيئا إلا قتل حمزة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبدأ ينسحب بهم إلى ظهر الجبل، ثم بدأوا يلتفون من حوله حتى ظن المشركون أنهم قد حسموا المعركة، حتى ظن المشركون أنهم قد حسموا المعركة. فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل هو ومن معه، وخرجوا من أرض القتال لا انسحابا لكن حفاظا على البقية الباقية وضبطا وتنظيما للصفوف. فرح الكفار بما قد فعلوا، وظنوا أنهم قد أصابوا من المسلمين، وما أصابوا، لأن الله وعدهم إحدى الحسنين: إما الموت وإما الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ الذي حدث أن أبا سفيان قائد القوم هناك أخذ ينادي بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن الخطاب؟ أفيكم أبو بكر؟ فلم يتكلم أحد. فقال: أعلو هبل. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه: يا ابن الخطاب. قال: بل الله أعلى وأجل. قال: الحرب سجال، يوما بيوم، هذا بيوم هذا. قال: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لذلك قال الله وليتخذ منكم شهداء. أفيكم محمد؟ أفيكم كذا؟ أفيكم كذا؟ فقال نعم يا عدو الله، حتى يغيظ الكافر. رضوا بما صنعوا. تظن أن القضية انتهت؟ لا، لم تنتهي. تفقد المسلمون جرحاهم وقتلاهم. كان بإمكان أبي سفيان ومن معه أن يغيروا على المدينة، فهي خالية من الرجال، ولكن خوفهم حال بينهم وبين ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرعب، والمدينة خالية من الرجال. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد قتلاه ويتفقد الشباب. فنظر إلى حنظلة قال والله الذي لا إله إلا هو إن الملائكة لتغسله بين السماء والأرض. فاسألوا جميلة، زوجه جميلة، ما خبر حنظلة؟ حنظلة شاب من الشباب دخل على عروسه في ليلة المعركة. فلما أصبح الصباح سمع منادي الجهاد ينادي، فخرج على جنابته. لم يكن هناك وقت حتى يغتسل، فغسلته الملائكة بين السماء وبين الأرض. أما عبد الله بن حرام أبو جابر فقال لأم جابر: يا أم جابر، إني أرى أني أقتل، ورؤيا المؤمن حق، أوصيك يا جابر بأخواتك وأمك خيرا. وقتل عبد الله بن حرام مقبلا غير مدبر. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جابر يبكي، قال: يا جابر، والله الذي لا إله إلا هو، والله يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. وقال: تمنى يا عبدي. قال: يا ربي، أتمنى أن أرجع فأقتل فيك. قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، لكن أحل عليك رضواني فلا أسقط عليك أبدا. أبشر يا جابر، فإن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله فعله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فأخذوا يبحثون عنه بين القتلى، فوجدوا في آخر رمق من الحياة. فقال له الذي كان يبحث عنه، قيل أبي بن كعب، قال له: كيف تجدك يا سعد؟ أقرئك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك يا سعد؟ قال: أقرئ النبي مني السلام أقول له: والله إني لأجد ريح الجنة. أقرئه مني السلام وقل له: والله إني لأجد ريح الجنة. ثم وصى بوصية وهو في آخر رمق من الحياة، قال: وأقرئ قومي الأنصار مني السلام وقل لهم: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرى. ثم فارق الحياة. ما وصى بمال ولا وصى بعيال، وصى بالقضية التي كانت تشغله. فلما سمع القائد بخبر سعد استعبر ودمعت عيناه، ثم توجه إلى القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إلق سعد بن الربيع وأنت عنه راض. اللهم إلق سعد بن الربيع وأنت عنه راض. رحمك الله يا سعد، نصحت للإسلام حيا وميتا. أما عمرو بن الجموح فسطر قصة عجيبة في ذلك الموقف. في ليلة أحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج، فرده أبناؤه، قالوا: أنت من أهل الأعذار، أعرج وليس على الأعرج حرج. فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بنبرة صادقة وعديمة صادقة، قال: والله لأطعن بعجة الجنة، والله لأطعن بعجة الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا بينه وبين ما أراد. وكان له، قتل شهيدا في ذلك اليوم. ورجع المسلمون جراحات وآلام، فقدوا من فقدوا وجرح حبيبهم، وصنع بهم عجب العجاب. فجاءت الأخبار أن أبا سفيان لما قطع نصف الطريق قيل له ترجع ولم تستأصل شعفتهم، ما صنعتهم بشيء، محمد حي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر حي، عمر حي، فماذا صنعتم؟ أين الانتصار الذي حققتموه؟ فأراد الرجوع. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أمر من حضر المعركة أن يستعد للخروج مرة ثانية. ولك أن تتخيل الموقف، محملين بالجراحات، محملين بالهموم، أصابهم ما أصابهم في ذلك اليوم، قتل منهم من قتل. قال لا يخرج معي إلا من خرج بالأمس، وخرجوا إلى حمراء الأسد، فأنزل الله فيهم
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
بمخالفة واحدة حصل ما حصل في ذلك اليوم. المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله عند هدف، الهدف ليس الغنيمة، الهدف أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. المجاهد خرج يطلب الشهادة، ما خرج يطلب غنيمة. الغنيمة تأتي تبع في أرض المعركة. فلما جاءت حب الدنيا وخولفت الأوامر حصل ما حصل. وقولي لي بالله العظيم كم هي الأوامر التي خولفت اليوم، وكم هو إقبال الناس على الدنيا اليوم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين. بالإيمان سيتحقق النصر والتمكين. أمتي كالمطر، يقول صلى الله عليه وسلم، أمتي كالمطر لا يعرف الخير في أوله أو في آخره. ومن فضائل هذه الأمة أن الله يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والجهاد ماضٍ حتى تقوم الساعة، ولا تزال طائفة من أمتي منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ويقاتل منهم قوم الدجال. وكواكب الشباب التي نراها كل يوم تقبل على طاعة الله وتقبل على المساجد وتقبل على القرآن قلبا وقالبا، إلا دليل على أننا الأعلوم دينا عقيدة ومنهاجا وطريقة، ومهما صنعوا لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. المطلوب أننا نستفيد من الدروس الماضية، المطلوب أننا نزرع الإيمان زرعا في القلوب ونسقيه بماء الإخلاص والثقة واليقين، مهما بلغت قوتهم فإن القوة لله جميعا والأمر لله من قبل ومن بعد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادة الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم صنع راضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم. اللهم سدد رأيهم وربيهم واقبض عدوك وعدوهم واشدد وطأتك عليهم، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا ونساءنا وشيبنا وأطفالنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في الأخير أحبتي، هذه دعوة للمشاريع، للمشاركة في دعم المشاريع الدعوية في محافظة الخبر. إن كان الكفار قد أنفقوا 50,000 دينار ذهب في ذلك اليوم، قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يحشرون. أما صدقاتنا فنستظل بها في ظل يوم القيامة في ذلك اليوم.